بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المسند المبارك هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعدما فرغنا من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وضع المحشي على هذا ترجمة لعبد الله بن عمر كما هي عادته قبل البداء بمسنده. نعم اقرأها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني، وأمه أم أخته حفصة زينب بنت مصعون أخت عثمان بن مصعون الجمحي. ولد في مكة في السنة الثانية من المبعث، فقد ثبت أنه كان يوم بدر ابن 13 سنة، وكانت بدر بعد البعثة 15 سنة. وأسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر إلى المدينة مع أبويه وهو ابن 11 سنة، واستصغر يوم أحد وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وقدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، وشهد فتح مصر واختط بها، وروى عنه أكثر من 40 نفسا من أهلها. روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعمر بن ربيعة وزيد بن ثابت وزيد عمه وسعد وابن مسعود وعثمان ابن طلحة وحفصة أخته أخته وعائشة وغيرهم. قال الزبير بن بكار: وكان ابن عمر يحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله، وكان يتبع أثاره صلى الله عليه وسلم في كل مسجد صلى فيه، وكان يعرض براحلته.
وهذا مما أخذ عليه رضي الله عنه تتبع الآثار في كل مسجد، أي في كل مكان صلى فيه، كما أخرج البخاري عددا من الأحاديث في هذا الشأن. ومذهب أبيه هو عمر رضي الله عنه النهي عن ذلك، فلقد ذكر ابن وضاح وغيره أن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه يوما في السفر، فوجد أصحابه ينطلقون إلى أماكن، فقالوا: هذه أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وبين أنه إنما أهلك من كان قبلكم، هذا تتبع آثار أنبيائه. نعم، فينهى عن ذلك، لأن النبي ما قصد هذه الأماكن ليتعبد فيها، ما قصدها، مثل ما قصد قباء فكان فيه، مثل ما بين فضيلة المساجد الثلاثة، فهذه الأماكن ما قصدها النبي، لكن كان طبيعي أن النبي يصلى في مكان من الأماكن، طبيعي، فلا يتخذ هذا المكان ويتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرى. نعم.
وكان يعرض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته، وكان لا يترك الحج، وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه عبد الله بن عباس:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. وهذا يعني يدخل في مسألة السنة العادية، هل الإنسان يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يتبع النبي في السنة التعبدية التي قصد بها النبي التقرب إلى الله. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يتعبد الله عز وجل كما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قصد به النبي تقرب إلى الله قصدنا إلى ذلك. أما أن النبي يصلي في مكان، يقف بناقته في مكان أو كذا، فمثل هذا لا يقصد، ما قصد النبي التعبد فيه، ما قصد النبي التعبد فيه. نعم.
روى عنه عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والأغر المزني من الصحابة رضي الله عنه، وروى عنه من التابعين بنو سالم وعبد الله وحمزة وأبو سلمة وحميد ابن عبد الرحمن ومصعب بن سعد وسعيد بن المسيب وأسلم مولى عمر ونافع مولاه، وخلق كثير ذكر منهم المزي في التهذيب 230 راوية، وبلغت أحاديثه في المسند بالمقررات 2028 حديثا. وقال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله ابن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس، وكان شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، وكل ما يؤخذ به ما يأخذ به نفسه، حتى إنه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم له، ولم يقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهد مع علي شيئا من حروبه حين أشكلت عليه، ثم كان بعد ذلك يندم على ترك القتال معه. وكان كثير الصدقة، وربما تصدق في المجلس الواحد 30,000. وكان إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه، وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أحدهم المسجد فإذا راه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن والله ما بهم إلا أن يخدعوك، فيقول ابن عمر من خدعنا بالله خدعنا له.
أي نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فلما ظهر خيرا وظهر حسنا وظهر طاعة وظهر اجتهادا خلاص نعامله بذا، حتى لو أنه يخدع فالله يتولاه، نحن نتعبد بإكرام من أطاع. كون هذا أطاع من أجل كذا أو من أجل كذا ليس هذا عندنا. من خدعنا بالله خدعنا له. نعم.
وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. وقال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وفي رواية: لقد رأيتنا ونحن متوافرون، وما فينا شاب إلا هو ما فينا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. وعن جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر.
الله أكبر. ولعل هذا يرجع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بمنكبي بن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإما أن يكون النبي قال ذلك فامتثله، أو يكون النبي قد رأى ذلك فشد على يديه، وهذه طريقة النبي في النصح صلى الله عليه وسلم. إما أن ينصح ابتداء يرى أن هذا ينتفع به المنصوح، وإما أنه يرى منصوحا على اجتهاد ما فيذكر له فضيلة هذا الاجتهاد أو يشد على يديه في هذا، مثل ما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يكثر أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري كان يكثر من هذه. فقال النبي له: يا عبد الله بن قيس، قال: بيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فبين له فضيلة ما كان يلزم. نعم.
وعن السدي: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد منهم على الحال التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر.
إيه نعم، إذا كان يتحرى المواضع ويركب الناقة ويقف عند المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما بالك بما هو بائه غير ذلك مما كان النبي يتقرب به، يعني وصل إلى هذا الحد. فكان أكثرهم أخذ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له. نعم.
وقال عبد الرحمن: مات ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل عمر في الفضل. ومن وجه آخر: كان عمر في زمان له فيه نظير، وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير. وعن سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة
لشخصه. كان عمر في زمان له فيه نظير، يعني من الفضل وكبار الأفاضل، وليس له نظير مساوي له. فإذا قصد في خلافته فلا أفضل من عمر في خلافته، وإذا قصد في زمان قبل خلافته فنعم. نعم.
وعن سعيد بن المسيب قال: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. ومن وجه صحيح: كان ابن عمر حين مات خير من بقي. وعن طاووس: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. وجاء بسند صحيح: مر أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر فاستقوها، فجاء الراعي فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل، وأخبره الخبر، فقال: فكيف تركوك؟ قال: انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم. فاستحلفه فحلف، فقال: إني احتسبتك معها، فأعتقه، ثم بيعت منها ناقة فما اشتراها، وقال: قد احتسبت الإبل.
فلأي معنى أطلب الناقة؟ ما هو كبير. قال أبو عبد الرحمن احتسب الإبل، وأخبره الخبر. نجدة وهو الحرور الخارجي استاق إبل ابن عمر، فجاء الراعي فقال: أبو عبد الرحمن احتسب الإبل، وأخبره الخبر. قال: فكيف تركوك؟ يعني احتسب. قال: فكيف تركوك أنت؟ طيب ما أخذوك معه؟ قال: انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم. الله أكبر. لأنك أحب إلي منه. فاستحلف فحلف فقال إني احتسبتك معها فأعتقه. وهو المشهور عنه رضي الله عنه أنه كان ينظر أحب الشيء إليه فيعتقه، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، مستدلا على ذلك بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. نعم.
وكان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ويفعل كما فعل أولا، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وأعطي له في نافع 10,000 درهم أو 1,000 دينار فقيل له ماذا تنتظر؟ فقال فهلا ما هو خير من ذلك، هو حر. وعن نافع أن ابن عمر اشتكى فاشترى عنقودا بدرهم فأتاه مسكين فقال أعطوه إياه، ثم اشترى منه إنسان بدرهم فجاء به إليه فجاء السائل فقال أعطوه، ثم في المرة الثالثة منع السائل ولو علم ابن عمر بذلك لما ذاقه. مات سنة 72
رضي الله عنه وأرضاه. وهو فقيه من فقهاء الصحابة ومجتهد ومجتهديهم، وحسب أنه كان إماما في أوقات الفتن، فجمع الله عز وجل به أمة الإسلام على السنة، ولا أوضح من موقفه من يزيد بن معاوية لما فعل جنوده ما فعلوا بالمدينة، فجمع أهله وخاصة وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، فجمع الأمة على يزيد بن معاوية رحمه الله، معاوية رضي الله عنه. فدل هذا على إمامته وعلى أن الله عز وجل حفظ به أمة الإسلام. كذلك أيضا في القتال الذي كان بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما لم يشارك ابن عمر واعتزل كما اعتزل سادته الصحابة ذلك، فكان ممن اعتزل رضي الله عنه. ولما قيل له كما عند البخاري على ما لا تقاتل قال يمنعني أن الله عز وجل حرم علي دم أخي، قال له القائل لكن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. فكان رحمه الله تعالى سدا منيعا أمام أهل الأهواء والبدع والضلالات، وأمام أيضا الفتن. من ذلك موقفه من القدرية لما قال وسمع حليم فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إلى غير ذلك. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد العبادلة العظام، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا رابعهم عبد الله بن عمر، فهم الأربعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله وأكثروا العلم سبحان الله. رضي الله عن الأربعة، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد.
نعم. وكان ماذا؟ ما سمعت بس.
وكان لا يخاف في الليل لومة لائم.
وكان لا يخاف في الليل لومة لائم. ها. إن ابن الزبير إيه؟ ها. ما يستطيع ولا أنت معه. أولا هذا يحتاج إلى ثبوت القصة الأول، لو يحتاج إلى ثبوت ده رقم واحد. رقم اثنين أن كذبت يطلق العرض يظن بها أخطأت، فيكون هذا من باب إنكار منكر ليس من باب منازعة السلطان، وإنما كذبت يعني أخطأت، وولي الأمر ينكر عليه إن كان عنده خطأ وفعل ما يخالف فإنه ينكر عليه، يكون هذا من باب الإنكار. الثالث أن ابن عمر رضي الله عنه كان مع الحجاج في الحج وفي إمرته ما نزعه ولا قال يعني مثل هذا الكلام الشديد، فيكون هذا من باب الإنكار عليه في هذا الموضع فقط، لكن تحتاج إلى إيه؟ إلى ثبوت. نعم. والأمر الرابع ننبه يعني أن مسألة أن الواحد لو أنكر كذا فطالما إنكار الشرعي فيعبر كان لا يأخذه في ليلة وما تلاقي، لأن هذا المقصود بقول النبي كلمة حق عند سلطان جائر. إنما بعض الناس ولهذا قد يقول هذه الكلمة الشيخ أحمد شاكر فتوح من عادة المحمد، وقد يقولها غيره ممن تكلم بقى الأمراء والعلماء والعز بن عبد السلام وبائع الملوك وما أدري سلطان العلماء، فقد يقولها ويقصد بها ماذا؟ منازعة ولاة الأمور، يقصد بمسألة خذوا في ليلة ومثلهم منازعة ولاة الأمور في هذا. نعم، ولهذا الابتعاد يعني عن التعليق في هذه المواضع بهذه الكلمة هذا الأنسب، الابتعاد عن هذا في هذا الموضع هذا أنسب حتى لا يستغلوا التكفيريون. نعم، ونحن في زمن الآن من لسعته الشرب خاف من الماء البارد، الإنسان بيحسس ويتلمس حتى لا يطرق منفذا لأحد. سبحان الله، يعني الآن طالب العلم لابد أن يكون يقظا محيطا بالمذاهب الموجودة والمشارب ومحيطا بزلات الأفاضل حتى لا يستغل، إما أن يطعن فيهم وكذا وإما أن يوافقهم على ما هم عليه فهو في معترك، فلابد أن يكون عارفا بهذه الزلات وتخريجة هذه الزلات، كذلك أن يكون عالما بما وراء الأكم، فإن الأمر الآن يحتاج إليه لبعد نظر ومعرفة بمآلات الأمور والطريقة. يعني الآن مؤهلات صعبة يا إخوان، يعني سبحان الله، يعني في الأزمنة الأولى شوف أئمة الفضل وكذا وكذا، يعني لو الإنسان زل فهناك من يوجه وهناك من يجبر هذا النقص وكذا، لو الإنسان عند نوع غفلة فهناك المستيقظ، إنما أنت الآن صارت مؤهلاتك عديدة، مؤهلات عديدة، مؤهلات علمية فيما يتعلق بفقه المسائل. اليوم طالب العلم ما يصلح يقولك أنا طالب علم عقيدة وكذا وما عنده دراية لا بحديث ولا بفقه ولا بأصول ولا بلغة. اليوم التصدر كما هو في كل وقت، لكن هذا يعني يتحتم أكثر وأكثر. طالب العلم اليوم لا يطرق بابا لأنه قد يعترض عليه من خلال هذا الباب، وأنك كيت وكيت. يعني طالب العلم اليوم هو المفترض أن يكون يعني أو يسعى في أن يكون هو صاحب هو حافظ القرآن المتقن له، ولو معه قرأت هذا شيء طيب، المحسن صوته هو أحسن الناس صوتا وهو أكثر الناس علما وهو أعظم الناس ذكاء وفطنة وهو أجل الناس تعاملا ولينا ورفقا وهو أكثر الناس بذلا للمال، هو كل شيء حقيقة. لأن من الناس من يستجيب لدعوتي بهذا الباب، والناس من يستجيب لدعوتي بهذا الباب، والناس من يستجيب لدعوتي بهذا الباب، فأصبح سبحان الله المؤهلات اليوم تحتاج إلى عناء وإلى قوة. يعني الواحد مثلا لو أنك في بلد فيها البخاري المحدث وأحمد المحدث الفقيه وفيها ابن تيمية مثلا وفيها سيبوي وفيها كذا، فتقول مش مشكلة النحو يلا يا جماعة روحوا لسيبوي، والحديث يا جماعة يلا عندكم البخاري، وفي العقيدة يا جماعة ارجعوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا وكذا، وأنا حسب يعني في الرقائق مثلا يعني. لكن اليوم هتحيل على من؟ تحيل على من؟ أولا لا تجد هذه المؤهلات. الأمر الثاني أنك لو وجدت بعضها وجدتها عند أهل البدع، ويحرم عليك الإحالة على أهل البدع، فهذه تحتاج يقظة. يقظة الإنسان يقرأ بجميع حواسه اليوم، يتعلم بجميع حواسه ويدعو بجميع حواسه. إيه والله يا أخوان، وأنت على المنبر، على المنبر يعني ممكن وانت رايح مثلا خطبة يتصعد مثلا واحد يقول لك من جماعة المسجد بأنه مثلا سيأتي يصلي معنا اليوم فلان الفلاني هذا مش عارف ايه صوفي وكذا، تحول الخطبة، وقد يكون هذا على المنبر وانت على المنبر بعدما بعد المقدمة بل ودخلت في الموضوع، وتجد واحدا يحتاج الى تنبيه على مسألة معينة كيف تدخل له بها مثلا، او كيف تحذف فقرة انت اعددتها، لان هذا سيترتب عليه ايضا مفسدة لو انك عرضتها. ثم التعامل مع العلماء، يعني انت الان شيخ الاسلام وانت الان احمد وانت الان البخاري وانت الان سيبويه وانت الان ما ادري ايه، سبحان الله. يعني مؤهلات اليوم تحتاج الى التنبيه والتنصيص وكذا. ولهذا صار التصدر اليوم صعبا، تصدر يا اخواني ليس الانسان يتصدر فيسمع الاربعين نووية ومقال العلماء، يبقى الانسان محضر. اما عبد الله بن عمر فقد ذكر الذهبي ورحمه الله، واما هذا الحديث فقد ذكر فلان كذا وقد ذكر وبس وخلاص ويقوم. مسألة الان تحتاج
إلى مسائل تعرض تتعلق بالحديث، صاحب فقه واسع تحفظ هذا الحديث في الأربعين وما حوله وما يتصل به، وكيف نجمع من هذا وكذا. فإن استشكل مستشكل وقال على طريقة مثلا العثيمين كده في التناول مثلا، ثم قد يطرأ شيء، ثم قد يقطع عليك كلامك حزبي، ثم قد تحاكم إلى كذا، يعني أشياء مؤهلات عديدة، يعني أنت ما تدري متى يأتيك السهم الغارب هذا، ما تدري. يبقى أنت جاء شيخ قاعد محضر أنت اليوم مسند أحمد مثلا، مسند عبد الله بن عمر وكذا، يوم واحد لك يا شيخ عبد الله بن عمر قال حجاج وكذا، هذا ما يا شيخ بالنسبة لعبد الله بن عمر كان فعل، طبعا عبد الله بن عمر قال في الأمير ما أدري إيه، وقال في الأمير سبحان الله. يعني إذا المسألة ما هو محتاج الآن كنت تحضر درسا وكذا. مؤهلات صعبة، مؤهلات التصدر صعبة 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 اليوم، صعبة لأنها تحتاج شيخ يقظ، شيخ ذكي، شيخ ما يستغل، شيخ ما يحسن الظن إلى حد إدخال أهل البدع وتبين، ولو أيضا يتشدد حتى يكون هناك تطاول على العلماء الأكابر. شيخ مضبوط الأصول والقواعد، مش حافظ للمسائل، لا مضبوط الأصول والقواعد، شيخ يمشي بسفينة في بحر متلاطم الأمواج، كيف يتعامل؟ شيخ يركب سيارة قد طارت عجلة فيها، كيف يصنع؟ ماذا يصنع؟ مش شيخ عشان يسوق بس بيه يطلع الأول يطلع الثاني يرجع ورا وخلاص هي البدايات، لا. الشيخ اليوم شيخ يا أخواني يركب هذا، يركب وسط زحام، وسط زحام وقد حصلت الطوارئ، ماذا يصنع؟ كيف يصل بالناس إلى بر الأمان؟ كيف يحفظ نفسه ويحفظ من معه؟ مش المؤهلات العادية اليوم، مش المؤهلات العادية اليوم، لا، إنما هي مؤهلات خاصة متعددة في شخصيته، في طريقة عرضه، في مسائل يحفظ، في استيعاب للواقع الموجود، في هذا، في مسائل اجتهاد. وسبحان الله قد يصعب الآن ترجع مثلا، كان ممكن يكون من السهل مثلا ترجع إلى عالم كبير تتصل عليه تجده فورا مثلا يا شيخ مثلا وضع كذا كذا، أو حتى ترحل فتمكن من أن تبسط مسألتك أو تبسط مثلا قضيتك ليسمع عنك، هذا صار صعب لقلة العلماء ولصعوبة الوصول. ثم أنك متصدر، المفترض هذه المسائل تكون مسائل مبتوت فيها، لأن الطلبة رايحين من بين يديك ذات اليمين وذات الشمال، والأمة راحة، يعني أنت تتصل مثلا دلوقتي ما فيش وقت تتصل على الفوزان، الأمة عندنا في الشوارع هنعمل إيه في 25؟ طب 25 خلصت جانا 30/6 والله على ما يجي 70/7 ولا ما أدري إيه، المهم إن كل يوم طلع لك تاريخ، أنت محتاج الخط الساخن مفتوح، محتاج مقفة يعني هكذا، بحيث أنك أنت تقول للناس أنا أمس أو أنا الآن لسه قافل مع الشيخ فوزان والشيخ ربيع، الشيخ عباد، العباد بيقولوا كذا 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 كذا، الكلام ده صعب، الكلام ده صعب، أنت الآن ماذا تصنع؟ الناس بتدق بابه، اطلع يا شيخ، اطلع هنا قول لنا نعمل إيه؟ تعمل إيه أنت بقى؟ تعمل إيه؟ ما أنت تصدرت تعمل إيه؟ فسبحان الله ما أكثر ما يشرد الآن، أنت ترعى غنم مش ترعى إبل، ممكن تدرك البعير إذا ندى من قريب، ده أنت ترعى إيه؟ كالراعي يرى حول الحمى، ترعى غنما سهلة النشوز وسهلة الانحراف وقد تبتعد فلا تدركها، واخد بالك؟ ولهذا ما من نبي إلا رعى الغنم، لعل هذا يعني السبب في صبر النبي على الأمة والاستيعاب، لأن استيعاب الأغنام غير استيعاب كذا. ولهذا عبرت عائشة عن موقف أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية. فأنت الآن مؤهلات صعبة، ولهذا يخطئ سبحان الله يا أخواني من يظن أن الأمر هذا يعني أنك تحضر درس أو كذا، لا لا لا، قد يأتيك مسائل يعني تعصف بالدعوة، تعصف بالدعوة، يعني مؤهلات خاصة من الاحتساب أيضا، مؤهلات شخصية ومؤهلات علمية ومؤهلات كذا، مؤهلات شخصية من إنسان ما ينازع الناس في دنياها، إنما إنسان مركز على الدعوة ومركز على كذا، لا أنازع في مال ولا أنازع في دنيا ولا أنازع في متاع. كنت تحتاج صبر، ده شك، تحتاج صبر، يعني إزاي أنا مثلا مع الصنايع ده محتسب، بدل ما تقول له 1150 بدل ما تقول له نزلهم، واخد بالك؟ يقول لك الشيخ ظلم ومش عارف ايه، تقول له لا انت خلي 1200 خد عشان خاطر الواد دوت مش عارف ايه وابنك مش عارف، وانت محتاج ال 200 جنيه اصلا، انت محتاجهم، مش ان انت مثلا يعني بتدي له من ملايين، لا انت محتاجهم، بس هو يفضل يتكلم طول عمره ما شاء الله. والله انا رحت عند الشيخ والله انا مش متفق معاه على الغدا, كانت صايمه لكن كان يجيب لنا غدا, كان يجيب لنا شاي, كان يجيب لنا مش عارف ايه. ده انا بحاسب الحساب 1150 قال يبقى 1200 وانت محتاج نفسك ان هو يقول لك انا هسيب لك 200, خد بالك. لانك انت مش لا تعيش لنفسك, انت بتنظر دعوه. فمؤهلات ان الانسان ينسى ذاته كده مش سهله, وان الانسان يكون واسع الافق كده مش سهل, وان الانسان يستوعب جميع الناس الشديد واللين. يعني انت محتاج انك انت يبقى معاك ماء ساخن جدا بارد جدا, يعني ما تعامل ده وتعامل ده بالضبط يا اخواني. هو غرف انعاش, كل واحد متعلق له جهاز ايه, جهاز في دراعه, وده حقنته الساعة 7 وده 7:05 وده 12 وده مش عارف عايز كده, وده عايز ينزل يعمل اشعة دلوقتي, والتاني ده عايز يروح يطلع, والربع, وانت لوحدك. يعني انت وحدك, فكيف تتعامل هذا التعامل؟ انما تيجي مثلا شوف انت عندك فوق مصر, واضح مصر يعني مثلا كل واحد سبب انحرافه ايه, نظر لذاته, افق ضيق, لم يستوعب القضية, وهكذا. ولذا تلاقي الواحد اذا اهين في ذاته قام وقال وجمع خيله ورجله. انما الدعوة للدين رب يحميه, ما هي مشكلة كده, هي مشكلة اي واحد في دول يا اخواني عاش لنفس. الناس اللي سقطوا دول سقطوا لانهم اولا لا عرفوا منهجا علميا, ولا في نفس الوقت تعاملوا تعامل حكيم. تخيل في واقع فتن حصل في مصر, لا تجد رجلا رشيدا, لا تجد رجل رشيد. شوف لما وقع 25 يناير بتبحث عن كبار اللي كانوا متصدرين, يعقوب لا, حويني لا, حسن لا, عدوي لا, كذا. والله ما انسى كلام مع العدوي اللي هو كان يعتبر مفترض ارشادهم, يعني في اللحظه دي تاني يوم او ثالث يوم بعد ما نزل حسان. واخوان القضيه خالص, حتى انا قلت له اللي انت بتقوله ده بيقوله يعني اوباما, يعني مساله الحفاظ على الامن والنظام ومش عارف ايه الكلام ده, بيقول شيخ ركز احنا عايزين كذا كذا. مفيش فايدة يا اخوان. حتى قلت له يعني المرأة شيخ مصطفى اتصل عليك تقول لك ازيك, تقول لا اين الدليل, والامة الان في الميدان ما في دليل. شيخ مصطفى ده انت رجل السنة المفترض رجل الاثر, يعني كلامته بالترغيب مفيش فايدة يا اخوان. مش قضية ده ثالث يوم او رابع يوم, يعني قبل ما يتنحى الرئيس. ففين استيعاب؟ فين جابوه بقى؟ هو عامل حريصي مع الاتصال في العربيه, قطعوا الاتصال ده واليوم ما فيش. تاني يوم جابوه, قالوا طب هو بيتكلم, فمعلش معانا فاصل. جابوا واحد عمال ينش كده مش عارف محمد جبريل ولا بتاع ايه, يعني اي كلام في اي كلام ولا بيفيد اصلا, واخد بالك. فالشاهد يعني مؤهلات التصدر هنا اليوم مؤهلات ليست عاديه. النهارده انت تحتاج تعرف عصاره النصوص, يعني انت اليوم بتعامل موقف احمد مع المعتزله انت متعرض له, موقف شيخ الاسلام مع متعرض له, موقف نعم, يعني مفيش جماعه مفيش طائفه لا يفتح بابها. هذا في باب الطوائف الفرق. في باب الفقه والدراسه بتلاقي طالب من طالب كويس وشارك في طريقه الطلب, واخد بالك, بتلاقي مش عارف يعني امور عديده, اخ كويس جدا جدا ومنتفع بالدعوه, بس الاخ ده شخصيته نفسها فيها وفيها 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 مشكله. اخ ضيع حياته عشان بيطلع زوجته وراح مش عارف جاب شهود ايه او عمل ايه او سوى ايه, ليه؟ لان بينظر لقضيته بنظره خاصه. مثلا اخ تلاقيه مثلا عمال ممكن يعمل مشكله عشان 20 جنيه 30 جنيه, واخد بالك, ده فضلا بقى ان يكون بجنيه عيش. يعني الحاجات ديت مشكله, ولهذا التصدر هذا مؤهلاته عديده. من هنا للاسف الشديد بعض الناس يعني, وهذا يعني كلها وقفة أخرى برضو يعني قريبة, بعض الناس للأسف الشديد قد يزهد مثلا, يقول مثلا إن الدروس كذا وأذاكر ومش أذاكر. أنت فاشل, أنا أقول لك أنت فاشل. يوم أن أخذت هذا الخط أنت فاشل, أنا أقول أنت فاشل, لأنك أنت الآن بتبحث عن مؤهلات ماذا, حفظ مسائل, وإذا لن تنفعك أن تصدرت, لن تنفعك أن تصدرت. قيمة ابن القيم في ليس في مسائل فقط, قيمة ابن القيم انتفاعه بشيخ الإسلام, قيمة تلاميذة أحمد انتفاعهم بأحمد رحمه الله تعالى, هذه القيمة, واخد بالك, قيمة التعلم, قيمة التربية. إنما تظن مسألة كذا, طب خلاص إذا ما فيش مشايخ في الدنيا, المسألة كلها درب ذهنك على كذا. نرجع بقى زي الصوفية بالرياضة والفراسة مش عارف إيه, ويلا شوف المأكولات اللي تساعد على حفظك, وشوف الأوقات التي تحفظ فيها وشوف المتون التي تحفظها ودمتم ما عادش مشايخ خلاص. عايز الشيخ ليه وانت عايز الشيخ ليه طالما كبرت لهذه المسألة؟ فمصائب دي هي كلنا وقفة معها يعني أخرى، لأن للأسف الشديد بعض الناس قد يطرح فكرته على أنها طريقة السلف ومنهج السلف. فلا بد يكون الإنسان بقى حذر، قاعد يعالج ديت ويعالج ده ويعالج ده ويعالج ده ويعالج هذه الأشياء. سبحان الله يعني صارت مؤهلات التصدر ليست مؤهلات يعني سهلة، ليس ولا سهلة، بل ينبغي أن تكون مستيقظة مع كل عبارة مع كل طرح. ده جايب لك زلة العالم هنا وعايز يستدرجك، ها ماذا تقول ماذا تقول، ها يلا قول لنا يلا، ها عشان يدخلك اما طبعا في العالم ولا توافق على باطل. فكيف بتسلك نفسك انت؟ لا الطعن في العالم ولا، فالله المستعان فالله المستعان. نعم.
قال مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي من كتابه قال حدثنا هشام بن بشير عن عبيد الله وابو معاويه.
بنشوف نتاج شيخنا الشيخ ابن باز يوميا طالع اهو، هو بيطلعه وله يعني عنايه بهذا. والفتره كنت فيها عند ابن باز كان هو لا يقرا الحقيقه، ما كانش يقرا الشيخ، كان يقرا ابحاث خاصه يعني مثلا مسائل بينه وبين الشيخ في سيارة كذا كذا، لكن كفراء ما كان يقرأ، كان يجلس. كان سبحان الله رجل يعني صاحب سمته، كان يعجب الواحد سمته جدا. مات ابن باز رحمة الله عليه وكذا، وسألت عن بعض أخباره، إذا به حزبي مرتمي في أحضان الحزبيين والتكفيريين، حتى اللي بيقدم يقول ابن باز هم هؤلاء زي عبد الرحمن المحمود وزي كذا. فقلت سبحان الله يعني هو مثل هذا ما انتفعت يعني، يعني كان الواحد صراحة بيحسده يا اخوان بيحسده. يعني 7 سنوات اللي عند ابن باز وقاعد سبحان الله يعني رجل صاحب سمت ولو مسائل، هو اهداني بعض رسائله ايام كان عند الشيخ في ابحاث خاصة مع الشيخ. يعني مقام انت تتمناه صح ولا تتمناه النهاردة اللي اقدم لك لكتب ابن باز عبد الرحمن محمود وخلافه ومسائله بقى في يعني في خروج على السلاطين والنظر والتكفير بحكم غير منظر الله وان هؤلاء كذا وكذا، يعني امور سبحان الله ما تتكافأ قط مع وجود مع هذا الشيخ. يعني المفترض ان له ترجمه يعني سبحان الله يبني عليها لو مش على طريقه الشيخ، لكن طريقه الشيخ قد فوادي وطريقته الان فوادي اخر، بل أقرب الناس إلى الشيخ ولده أحمد بن عبد العزيز بن باز. هذا ولده إحنا رأيناه كان يحضر الدروس لأنه كان يصطحب الشيخ، كان يقرأ عليه في بعض الكتب أظن على ما أذكر الآن مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام، ولكن عقلية الآن ليست حتى قريبة من طريقة الشيخ، بل فيها انتقاد الشيخ وكذا في طريقة فتاوى، يعني فتاوى الوالد كانت في زمن معين وكذا، يعني على لوسة المفكرين الآن كده. أحمد ابن عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فما أدري كان هذا بيسمع إزاي، ولا الآخر ده بيسمع إزاي، ولا الثالث بيسمع إزاي. والواحد سبحان الله يا إخواني سبحان الله كان لتكبير الشيخ معنى، تكبيره كده له معنى، تأثره بالقراءة كان لها معنى. يعني إذا الواحد لم يجلس يستقي من الشيخ مثل هذه الأشياء لتمثل طريقة للإنسان بعد موت الشيخ، ما الانتفاع؟ يعني كيف الانتفاع سبحان الله إذا ما خدش من ده زبدة ما عنده وده من زبدة ما عنده، ثم يكون على طريقة أهل العلم طريقة هؤلاء. يعني ما لفت نظرك مثلا موقف الشيخ، موقف الشيخ مع الأمراء ودعاء الشيخ لهم والحفاظ على هذا، في نفس الوقت عدم التنازع عن الحق وكذا، الأثرية، التربية، الدمعة، كل هذا ما أثر فيه. يعني أنا ما أكون حياتي مع ابن باز الحياة الطوردية تجعلني بعد ذلك مع الحزبيين، إيه فائدتها؟ طيب ما فائدتها وما قيمتها؟ فلهذا ابن عمر إخواني، أبو هريرة، عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، كل الصحابة لما تنظر فيهم تنظر يعني الذي يوقفك عند ضخامة الصحابة أن هؤلاء جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم وبين العمل حتى في اختلافهم. حتى الواحد لو عصى معصية كيف تعلمنا منه؟ سبحان الله، طريقة هذا، مسلك هذا لما زنى، مسلك هذا لما سرق، لما سرقت، مسلك هذه لما زنت، مسلك هذا لما اختلف مع أخيه. يعني حتى لو وقعت المعصية صرنا نقتدي بهم في التوبة منها. لكن اليوم تجد سبحان الله هشاشة، وأنا أقول سبحان الله دراجع الله أعلم إلى نية الطالب وإلى مقصد الطالب وإلى إيه لنفس. يا أخوان، شيخ سلفي وكتاب سلفي، بل شيخ أعظم السلفيين ابن باز وكتاب سلفي، كتب السلف. لماذا؟ شيخ سلفي زائد كتاب سلفي ينتج طالب علم سلفي، تربى علما وعملا. مش مفترض كده يا اخوان؟ هو في بعد هذا شيء؟ ما في بعد هذا شيء. لكن كيف ينتج حزبيا؟ كيف ينتج مراوغا؟ كيف ينتج مميعا؟ كيف ينتج رجلا ينتقد طريقة شيخ بعد ذلك؟ كيف ينتج هذا؟ يبقى انت كنت جالس بايه؟ باي مقصد انت؟ انت من انت؟ سبحان الله. لكن كثير من الناس لا يعرف ما في صدورهم وما في قلوبهم إلا بعد حين، إلا بعد حين. لكن يتربى صح، ابن باز يتربى تربية رشيدة سديدة على يد علماء، فكان ابن باز العثيمين لما تربى تربية صحيحة فكان ابن عثيمين. خباك هؤلاء يا أخواني تربوا التربية الصحيحة السديدة، فأنتجت هذه التربية علماء. أنت قد يكون عندك المادة العلمية أو يسعى في تقرأ وتحصل وتقمش منه هناك ما يجعلك عالما، لكن لست بالعالم، لست بالعالم ولا المبارك. حينما تنتقد في أساسيات التعامل فضلا عن أساسيات العلم والدعوة، فالله المستعان. من أجل هذا أن نقول المهالات يا أخواني لا يعني ليست قليلة، بل تحتاج إلى عمر طويل، عمر طويل. وإياك أن يأتي الشيطان يستغل قلة فقهك في بعض المرات فيبعدك عن الطريق، وتقول أنا حصلت عندي شيء، خلاص ما عندي شيء. وش كان الشيخ سمع لك عمدة الأحكام لما وصل حديث 430 خدت عزالك وروحت، خلاص خد فرشك، خلصت اللي عند الشيخ، خلص الشيخ عند الشيخ عمدة الفقه، اللي عند الشيخ الوسطية مثلا، يعني خلاص خلصت من عند الشيخ. وانت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح لأكون بلا شيخ. فهذه المشكلة، هذه هي المشكلة. نعم.
قال وابن عمية أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما، وقال أبو معاوية أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه.
نعم، هذا في الغنائم، فيكون الفرس له سهمان وصاحبه له سهم. كان عندك يا أحمد؟ الايه؟ العبادلة؟ لا انا ما اردت حصر من هم العبادلة الاربعة، انا اقول هؤلاء العبادلة الاربعة اللي هو عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، في الفضل يعني لهم فضل عظيم. لا لا مش اقصد المصطلح الخاص، مش اقصد المصطلح الخاص، مش اقصد مصطلح من العبادلة يعني الاربعة، لا اقصد بقول فضل هؤلاء العبادلة الاربعة. نعم.
قال حدثنا هشام قال اخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال رايت رجلا جاء ابن عمر رضي الله عنهما فساله فقال انه نثر ان يصوم كل يوم اربعاء، فاتى ذلك علي يوم اضحى او فطر، فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر.
نعم.
يعني هذا نظر أن يصوم الأربعاء. ثم جاء الأربعاء يوم عيد فسأل ابن عمر ماذا أصنع الآن، أنا أقول أنا نظرت أن أصوم كل يوم أربعاء وعند يوم عيد أو أضحى فماذا أصنع؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه أمرنا الله بوفاء النذر ونهانا الرسول عن صوم يوم النحر. وكأن يعني يريد أن يوقفه على صعوبة الأمر، أولا لا تنذر ولو نذرت فانظر نذرا بفقه، اعلم أنه سيأتيك أيام يحرم صيامها، فلماذا تنذر كل أربعة؟ شققت على نفسك، كان يقول شققت على نفسك، يلا فك نفسك يلا. أما النذر فقد أمرنا بالوفاء به، وأما يوم النحر فقد نهانا، يلا فك نفسك، مثل ما قال ابن عباس لمن سأله في مسألة في الطلاق فقال أنت لم تتق الله فلم يجعل له لك مخرجا، يلا فك نفسك. وكان ابن عمر يريد أن يعلمه بهذه الطريقة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية، وعليه فإذا فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر إلا يوما لا يجوز له الوفاء بالنذر فيه، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى يوم التشريق، فهذه تستثنى لأنه لا يجوز أن يفي بنذره على وجه محرم. نعم. يقول السندي قول فأتى ذلك أي النذر علي بتشديد الياء واحتمال التخفيف يوم الأضحى كذا، فأمر الله مقضى أن لائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضا ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تمن إليه نفسه، واحتمل أن مراده بيانه أن هذا من باب تعارض الأمر ونهي، وفي مثله يقدم النهي إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي إما لظهور عقلا أو لشورة ذلك بينهم يومين شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم والله تعالى أعلم. كما قلنا الذي يظهر لنا من فتوى ابن عمر، لأن هؤلاء الحمد لله كانوا يربون إخواني سؤالا وجوابا، فكان علمهم في التعامل مع السؤال أولا قبل علمهم مع في إجابة السؤال، وهذا من فقه العالم يربي يقف مع السؤال أولا، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما وقفت مع معاذة وقفت مع السؤال أولا لما قالت لها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت عائشة ده؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، فوقفت مع السؤال. هذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يبقى إذن النظر هنا إلى ماذا يا إخوان؟ النظر إلى السؤال قبل النظر إلى الجواب، النظر إلى السؤال قبل النظر إلى الجواب. فهنا ابن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال أمرنا الله عز وجل بوفاء النذر ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى. نعم. طب هات خلي اسلام يقرا عشان اخوة تستفيد.
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى في التعليق وقد تكلف الشرح هنا كعادتهم في تشخيخ الالفاظ وتوجيه الاحتمالات، فزعموا ان ابن عمر رضي الله عنهما توقف عن الفتية لتعارض الادلة، انظر مثلا الفتح وشرح النووي على مسلم، وما كان هذا مقصد ابن عمر فيما نرى، وانما اراد ان يعلم السائل الحكمة ووجه الفتية ووجه الفتية فيه ويبلغه الأدلة ويبلغه الأدلة التي يستند إليها في الفتية، فأعلمه أن الوفاء بالنذر واجب وأن صوم يوم العيد حرام، ليفهم السائل أن الصوم الذي نهى الله عنه وحرمه إذا فعله المرء كان صوما باطلا، لأنه عبادة فعلها العبد على الوجه الذي نهى الله عنه متجاوزا في فعله حدود الله، وأن إجابه على نفسه نظرا معينا لا يرفع التحريم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيسقط عنه هذا النذر، فكأنه نذر أن يصوم كل أربعاء في الحدود التي أذنه الله فيها، لأنه لم يقصد أن ينذر صوم هذا اليوم المحرم صومه بعينه. وأما إذا نذر ذلك كان نذره باطلا وكان آثما، إذ هو نذر معصية، وهذا واضح بين.
هذا من جهة الكلام في الفتوى، يعني هل ابن عمر رضي الله عنه بهذا يرى أن الرجل يصوم أو لا يصوم؟ هذا تخريج حسن وجيد،
هذا تقرير حسن وجيد. لكن يبقى السؤال أيضا طارحا نفسه، لأنه قلنا أن عمر إنما ذكر أراد ذكر الأدلة ومعلوم هذا. المستفتي غالبا قد يكون جاهلا الجمع بين أدلة، لأنه لما جاء يسأل أصلا عن أنه نظر أن يصوم كل أربعاء واليوم يوم أضحى، إذن أشكل هو نفسه أشكل عليه هذا. المستفتي جاء يسأل في الاستشكال هنا، أنا نظرت أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم عيد ومعروف أن العيد فيه ناهي، صح يا إخواني؟ هذا الذي جاء بالسائل إلى ابن عمر ليستفتيه، يريد ابن عمر بقى يخرج له ما المخرج هنا. ابن عمر ماذا صنع؟ ما زاد على أن قرر ما في رأسه؟ قال أمرنا الله بالوفاء بالنذر، ثم هو عارف، ونهانا النبي عن صيام يوم النحر والفطر، ثم هو عارف. يبقى إذن يبقى الوجه أيضا قائما. ليه ابن عمر عارض بهذه الطريقة؟ يبقى الوجه قائما، ليس الوقوف معه الفتوى دي تدل على إيه، لا دي مع دي 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 ليس هذا فقط. لأن ابن عمر أراد أن يعلم السائل شيئا، أنت نظرت الآن ونظرت كل أربعة، شددت على نفسك، أنت شددت على نفسك، لماذا تفعل هذا وأنت تعلم أن في صيام في نهي عن صيام يوم العيد؟ لماذا ما خصص؟ ولماذا من أصلي نظرت فألزمت نفسك بما يشدد عليك؟ خلاص الله أمر بوفاء النذر والنبي نهى الصيام النحر، فانظر ماذا ترى، واخد بالك؟ فيكون ده ايه؟ تعليم، مثل ما قال ابن عباس انت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا. فيكون ابن عمر اراد ان يوقفه عند هذا الباب، والا كما قال الشيخ احمد شاكر الفتيا، وكما قال العلماء يعني الفتيا في هذا هي معروفه، لان النذر انما يوفى به في غير معصيه، وصيام يوم النحر هذه معصيه، فيجب على الرجل أن يفي بهذا النذر إلا في الأيام المحرمة كيومي العيدين مع أيام التشريق. نعم.
قال حدثنا هشام قال عن يحيى بن سعيد عن
معك علامة أبو مسلم، عندك علامة أبو مسلم؟ من؟ كيف يعني هذا فين جد؟
مقطع مع التحرير المقطع
في يعني دي تصريحات أمريكية يعني؟ تكلمون بالإنجليزي وده مترجم. يريدون هدم الكعبة.
هدم الكعبة وأن الحج يقتلهم وأن كلمة الإمام الحرم استووا تقتلهم.
سبحان الله. يعني كلمة الإمام الحرم استوى لهذه مئات الألوف بل الملايين هذه تقتلهم. نعم صدق النبي وإن كان حديث فيه نظر. ما حسدتكم يهود على شيء؟ ما حسدتكم على قول آمين؟ لا شك لا شك استووا، هذا إشارة إلى الاجتماع وإلى الائتلاف، لأنه ما عندهم استووا هذه أصلا، ما عندهم عربدة وكل واحد فكره من رأسه استوي، كله يستوي، الله أكبر الركوع كله راكع، السجود كله ساجد، بل أقول إن قراءة الإمام من صدره لتحرقه، لأن ما عندهم قراءة من صدر، قراءة الإمام هذا للقرآن من صدره تحرقه. ولهذا نقول سبحان الله إن هؤلاء يموتون كل لحظة، لأنه ما أحد يتخيل كيف تعمل مظاهر الإسلام في نفوس هؤلاء، كما أن المبتدع يموت كل لحظة إذا وجد عز السنة. تفكر دلوقتي لما أنت كده مثلا يبقى شايل انت كتاب ابن كثير او ابن جرير او كده وانت مقابل واحد مبتدع ان ده مجرد بس يرى الكتاب ده معاك، ان هو ابدا كون بس يبقى انت ليك كده درس. تعرف لو مسك الجدول بتاعك يعني تأكد ان هو بيموت كل ما يطالعه يموت كل لحظة، لا كل لحظة. انت بتفكرش يعني ان المسائل ديت انت قد تستهين ببعض الاشياء مثلا، فزي الاذان ده يعني كذا، النقاب الحجاب انشاره، اللحى عند اعداء الاسلام، لا لا لا، الحج، الصلوات الخمس. ولهذا شوف في اسبانيا تقريبا او استراليا او كذا كيف وقفوا عند الاذان، كيف وقفت فرنسا بلد الحرية عند غطاء رأس البنت وداخله، خد بالك يعني اشياء ما تتخيلها، اذان بس. ما حين انت عارف يعني بعد المسلمين اليوم عن الدين قد ايه، امال لو دول عايشين بقى في عصور الائمه واخد بالك، هذا يقلق المضاجع. انما وجود مكه وجود الكعبه والملايين ديت موجوده وتوسعه الحرم وخلافه وكذا وكذا، لا لا، وجود المآذن في بلاد المسلمين اليوم كل ما يظن ان هو خلاص هو بيفضل يتكى، زي مثلا البتاع الشيء اللي هو بقى من بلاستيك زي الكره مثلا كده، تفضل تك لما يبقى خلاص وفكر بقى ان هو سواها بالارض يرفع ايده وترجع زي ما كان. هي بالضبط كده، شوف بقى جهد جيد يعمل كده 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 كده، يفكر بقى ان خلاص كده وصلنا بقى الارضيه ما عادش بقى ايه احد، يرفع يده يعود الامر كما كان. ليه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون ما خالفهم ولا ما خالفهم، طالما يا إخواني في عالم سنة. إنما سيبك من أهل البدع دول، أهل البدع دول معاول الهدم معهم، بل كما قال شيخ الإسلام دول يهدمون من الداخل والآخرون من الخارج، ودول هدمهم أكبر. لكن هو الكتاب ده والباقي الكتاب ده ابن كثير وابن جرير، شوف شو أقول لك على حاجة، يعني البحيري هذا خلاص بيقول إيه، شوف مع كثرة التفسخ في النساء ومع كثرة التبرج، تعرف لك ايه احنا يعني بينعى برضو قاعد يتألم، يعني لسه برضو في حجاب، لسه احنا عمرنا ما نتقدم واحنا لسه بنقول لعاب الكلب مش لعاب الكلب ونجس ومش نجس، يعني لسه دي اللغة دي موجودة مع كثرة ما يجد من هذا. دول بيموتون كل لحظة، كل لحظة يموتون اذا رأوا عز السنة. اول ما يرى واحدة وامرأة محجبة يموت مع كل هذا وتبقى المرأة محجبة. ايوه نعم، ولذا ان شاء الله بقى مستقبلا الاخ بقى عنده 5-6 كده في البيت لسه بنات صغيرين، بكرة يبقوا اخوات وكل واحدة جيب 2-3 ومش عارف ايه. يعني انظر بس شوف هذا ايه، عبد الرحمن الحسيني خالد، ما شاء الله خالد ليه سميته خالد؟ على خالد وليد، خالد وليد ولا خالد من؟ على اي خالد؟ ولا عم ولا خال ولا عم؟ اي نعم خالد ما شاء الله. شوف خالد دلوقتي جالس ولا فاهم اي حاجة خالص، بكرة يبقى رجل وما شاء الله تبارك الله يبقى طالب علم وبعد كده زوج وعنده اولاد وكل هذا الحجاب سينتشر في الذرية ما شاء الله تبارك الله، ماذا سيصنعون بعد هذا؟ لكن مع وجود السنة، هي السنة إن بقيت هذه السنة يعني موجودة. ولهذا أقول لك سبحان الله يعني بقاء هذا الحق إن شاء الله يقطع أطماع هؤلاء. ولهذا في زمان يعني أقرأ هذا يمكن من أكثر من 20 سنة مذكرة أمريكية وكذا، يقلقهم أن يقول الرئيس في خطاب الرسمي بسم الله، هذه مشكلة عنده ان يقول بسم الله، دي مشكلة عنده. فهو بقى مش بقى بيحسدونا مثلا على او اللي يقلقهم مسألة التوحيد وكذا وخلاص ودي بدع عندهم قبورين يبقى خلاص ننتهي، لا دول بيحسبونا يا اخواني بالذرة، دول فاهمين جدا ان الاسلام ده لو ترك له المجال لا، لان هما من هم لن يكونوا اشد من فارس واشد من الروم في فتره وجيزه داست خيول الاسلام كل هذه الممالك وانفقت كنوز كسرى وقيصر، هم يعلمون ذلك مع شده هذه الحرب الخارج والداخل، ويبقى الناس سبحان الله على هذا، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل علماء الأمة وإن كانوا قلة يا إخوان. شوف كم بفضل الله عز وجل كم أثمر الدعوة ابن باز، وكم أثمر الدعوة الألباني، وكم أثمر الدعوة العثيمين، وكم أثمر دعوة العلماء، معناهم قلة. والآن سبحان الله يعني انظر إلى القوة أيضا الموجودة في أولئك العلماء. ولهذا مواصلة سبيل السنة هذه وتعليم الأمة السنة وإبقاء كتب السنة في الأمة، هذا إن شاء الله خير عظيم. لما يبقى عندنا بكرة في المنصورة أخ قاعد بهذه الكتب، وفي بلقاس، وفي مطروح، في الإسكندرية، شوف إحنا عايزين واحد بس، عايزين واحد في إسكندرية كل هذا جالس بكتب السلف، عاوزين واحد في مرسى مطروح جالس واحد جالس بكتب السلف، بس واحد طالب علم ينفع الله به. عايزين في البحيرة واحد، عايزين في القاهرة واحد، عايزين في كل محافظة نريد رجلا بس فقط رجلا جالسا بكتب السلف. فين هو؟ في أسوان؟ فين هو؟ في أسيوط؟ فين هو؟ في تعالى محافظات الصعيد دي كلها إخوة ما شاء الله. شوف دعوة عظيمة وإخوة كثر، لكن مش كائن الواحد اللي اجتمع حوله. تخيل محافظات، شوف فيوم على المنيا على أسيوط على سوهاج على قنا على أسوان على، يعني شوف كل المحافظات يا إخواني، محافظات كان فيها من إخوة والدعوة فيها من قديم زمان، لكن أخذ الإفساديون الجهاديون، أخذ التكفيريون، أخذها الإخوان، أخذها الصوفية، أخذها كذا. شوف فين الواحد اللي يجلس يبقى مثلا في محافظة أسيوط كده في النص كده تمام، يأتي له من هنا أسوان، ويأتي من هنا المنيا، وكذا يجلس يجمع الناس على كتب السلف. محافظات كان فيها الواحد، لو فيها شاكر، لو فيها الألباني، لو فيها المعلمي، لو فيها ابن باز، يكفيها وزيادة. وهذه بشرة عظيمة، لكنها مشوبة أيضا بجهد جهيد، لأن المؤهلات اللي هي هتكفي محافظات الصعيد لما تجتمع حول رجل تنتفئ به ليست مؤهلات عادية، ليست مؤهلات النهاردة يصنع الألباني وبكرة بقى جهمي، ليست النهاردة بياخد من كتب شيخ الإسلام وبكرة بقى مبتدع بل في أقوال في تكفيره. موضوع الصعيدة اللي وجده هناك، ها يطلع الواحد ها يلا يبقى دعا السنة، فجأة على طول طعن في ابن تيمية، طعن في الشوكاني، طعن في كذا، طعن في كذا، وهكذا ذهبت البركة وذهب العلم. لكن فعلا واحد تجده في هذا، في الإسكندرية، في القاهرة، في المنوفية، في كفر الشيخ، في كذا في كذا في كذا، ها هذه فعلا نحتاج إليه. ولو وجد هذا وجد الخير كله، لو وجد هذا وجد الخير كله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ السنة وأهلها.